قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا ابن نفيل قال أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال: حدثني يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدمت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له، فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي، قالت: فأخذه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعود معرضا عنه أو ببعض أصابعه، ثم دعا أمامة بنت أبي العاص ابنة ابنته زينب فقال: تحلي بهذا يا بنية.
تحلي.
فقال: تحلي بهذا يا بنية. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن. الحديث أخرجه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه 3644. وقال ابن الأثير في النهاية: يحتمل أنه أراد من الجزع أو من العقيق، لأن معدنهم اليمن أو الحبشة، لكن قد نص الحديث أنه حبشي من الحبشة، وقوله حبشي أي من الحبشة، من صنع الحبشة. وبوب عليه الشيخ رحمه الله في كتاب النكاح من جامعه المجلد الثالث 115 إباحة تحلي النساء بالذهب المحلق، وهذه مسألة قد كان بعض أهل العلم ينكر لبس النساء للذهب المحلق، وهذا رد على ذلك الإنكار، هذا التبويب وما تحته، فإن تلك حلقة كما هي كما ترى في الحديث أنه خاتم، والخاتم حلقة في الأصبع، وسواء كانت الحلقة يعني على سلس في الحلق للمرأة أو خاتم أو خرص في الأذن فإنه محلق. وقد قال الله عز وجل: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، دل على إباحة الحلي للنساء عاما محلقا كان أو غير محلق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا حلال لإناث أمتي حرام على ذكورهم، وهو عام في المحلق وغير المحلق. وقد كانت المرأة تأخذ من خرصها وسخابها، سواء الخرص الذي في الأذن أو السخاب الذي في اليد، وتتصدق، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، وهن يلبسنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر هذا. قال صاحب عون المعبود في شرح هذا الباب: أهدى النجاشي الحلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان النجاشي هذا رجلا صالحا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين مات، وهاجر إليه الصحابة وآواهم، قال: اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي من سبكم غرم، والله ما أحب أن لي دبرا من الذهب، جبل من الذهب، وأن أحدكم يمسكم بسوء. سيوم أي آمنين، وعاشوا في ذلك البلد أي بقوا آمنين يعبدون الله حتى هاجروا إلى الهجرة الأولى والثانية، فكانت مهجر الصحابة وإيواء الصحابة وأمن الصحابة، ما كان هناك بلد يؤويهم غير بلد ذلك بلد النجاشي، بلد النصارى، لكن النجاشي مسلم، رجل صالح، رجل صالح، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة حين مات زوجها مسلما على الصحيح بيد الله بن جح، لا تغتر بقول ابن كثير أو غيره أنه تنصر، وليس في ذلك أثارة من علم صحيح أنه تنصر، فمات في الحبشة وانتهت عدتها، وأمهرها النجاشي 4000 كذا كذا من الفضة أو كذا، أمهرها وأهداها للنبي صلى الله عليه وسلم. وللنجاشي هدايا كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الهدايا، أهداها له فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي، قالت: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه هذا الفص، وغير ذلك أيضا مما من الهدايا التي ذهب، لعدم مبالاة النبي صلى الله عليه وسلم بالدنيا، والحديث فيه دليل على أن الذهب مباح للنساء، وفيه أيضا فضيلة أمامة بنت أبي العاص بنته زينب، فقد كان يصلي وهو يصلي ويحملها وهو يصلي، يعني إذا ركع وضعها وإذا قام حملها. أمامة هذه صحابية جليلة، وأعطاها هذه الهدية، تحلي بهذا يا بنية، أي بهذا الخاتم، فيه جواز لبس الذهب للمرأة وفيه قبول الهدية، هدية من رجل صالح، وفيه عدم مبالاة النبي صلى الله عليه وسلم بالدنيا وإعراضه عنها.
قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله: حدثنا زيد بن يحيى قال حدثنا محمد بن راشد عن أبي وهب الكلاعي عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أول ما يكفأ، قال زيد يعني الإسلام، كما يكفأ الإناء كفي الخمر. فقيل: فكيف يا رسول الله وقد بين الله فيها ما بين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يسمونها بغير اسمها فيستحلونها. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح. وأبو وهب الكلاعي عبيد الله بن عبيد، كما في تهذيب التهذيب اختلف فيه قول ابن معين، فتارة قال لا بأس به، وأخرى قال ثقة، ولكنه لا تعارض بين قوليه، لأن لا بأس به بمعنى ثقة عنده.
في كتاب الأشربة من الجامع المجلد الرابع 283 بوب الشيخ رحمه الله أشربة محرمة ذكر منها الخمر، وهو المقصود بهذه الأشربة المقصود الأول أشربة محرمة. وغالب الأحاديث بل جل الأحاديث كل الأحاديث في ما أسكر في الخمر وما أسكر من النبيذ المسكر وما كان من ذلك. وفي رقم 2774 ذكر هذا الحديث: أول ما يكفى، يعني الإسلام كما يكفى الإناء كفي الخمر. كيف يا رسول الله؟ قال: وقد بين الله فيها ما بين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسمونها بغير اسمها يستحلونها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يكفى، يعني الإسلام، كما يكفى الإناء. قيل: فكيف يا رسول الله وقد بين الله فيها ما بين؟ قال: يسمونها بغير اسمها يستحلونها. وهذا يدل على غربة الإسلام في حين استحلال الخمر وانتشار شرب الخمور. وبوب في كتاب دلائل النبوة من جامعه المجلد الثالث 553 إخباره بتسمية الخمر بغير اسمها. وهذا الحديث دليل على الحيل المحرمة، أنهم يسمونها بغير اسمها ويستحلونها يشربونها، إما يسمونها بالشراب الروحي وإما بالنبيذ وإما بغير ذلك حتى وإن أسكر. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أناس من اليمن يسألونه عن البتع والمزر، البتع شراب العسل والمزر شراب النبيذ إذا أزبد، قال: أيسكره؟ قال: نعم. قال: فهو حرام، كل ما أسكر فهو حرام. ودل على أن من أوائل غربة الإسلام شرب الخمور. الآن كثير من مطارات الناس الخمور فيها وفي أسواقهم، تباع في المطارات علناً. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10: عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول عليه وبائعها ومشتريها، 10 إلى آخره، فإنها أم الخبائث كما جاء عن عثمان رضي الله عنه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا. فمن استحلها استحلالا علنيا بعد هذه الآية استحل ما حرم الله مما علم من الدين بالضرورة ويكفر. ولكن كثير من الناس يستحلونها بتأول أنها ما هي خمر هذه وهذه شراب كذا وهذه وقد بوب البخاري في صحيحه باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه، وساق حديث الحارث أبي مالك الأشعري قال والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحرى عن الزنا والحرير أي لبس الحرير والخمر والمعازف، هذه كلها محرمة على الرجال، الزنا محرم على الرجال والنساء والحرير محرم على الرجال والخمر محرم على الجميع والمعازف محرم على الجميع. ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم، يعني الفقير لحاجة يقول ارجع إلينا غدا، مشغول مشغول بالله ومشغول بالشرب مشغول ارجع إلينا غدا، ما يبالون بالمسكين، فيبيتهم الله ويضع العلم يضع عليهم الجبل علم الجبل ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. قال الحافظ رحمه الله قال الكرماني ذكره باعتبار الشرب وإلا فالخمر مؤنث سماعي خمرة ويقول الخمرة. قال ابن المنير الترجمة مطابقة للحديث إلا في قوله يسميه بغير اسمه، كأنه قنع بالاستدلال له بقوله في الحديث من أمتي، لأن من كان من الأمة المحمدية يستبعد أن يستحل الخمر بغير تأويل، إذ لو كان عنادا ومكابرة يعني استحله عمدا لكان خارجا عن الأمة خارجا عن أمة الإسلام، لأن تحريم الخمر قد علم بالضرورة ومن استحل معلوما بالضرورة كفر. وقد ورد في غير هذا الطريق التصريح بمقتضى الترجمة لكن لم يوافق شرطه فقنع بما في الرواية التي ساقها من الإشارة. والحاصل أن شرب الخمر ينقسم إلى قسمين، من شربه ليس مستحلا له فهو عاصي ولا يشربها في الآخرة، وقد جاء في الحديث إن شربها فجلدوه فإن شربها فجلدوه فإن شربها فجلدوه، في الرابع قال فاقتلوه، وهذا القتل محمول على من استحلها عند أهل العلم، أما من لا يزال غير مستحل لا يشربها معصية فلا يقتل بالإجماع، وهذا الحديث منسوخ في حق من لا يستحلها بقضية النعيمان الذي قال ما أكثر ما يؤتى بك، وهو دليل من دلائل النبوة هذا الحديث أنه سيكون من يشرب الخمر ويستحلها إما أن يستحلها فيرتد وإما أن يستحلها استحلالا متأولا فلا ينفعه ذلك، وهذا يعني أول ما يكفى الإسلام، أول ما يكفى الإسلام أنهم يستحلون الخمر، كما قال يعني في بداية دراسة الإسلام أول ذلك ترك الصلاة، فأوائل بداية غربة الإسلام استحلال الخمر وشرب الخمر وانتشار الخمور. لهذا ينبغي للدعاة إلى الله أن يضعفوا جهودهم في الزجر عن مخدرات وبيان أضرارها للناس، فإنها ما أكثر من يروجها ولهم في ذلك، حتى في بلاد الغرب ذكروا أنها ممنوعة، القات ممنوع هناك، وكذلك أيضا خمور خاصة ممنوعة، تشرب خمور في الخمارات لكن هناك خمور يعني الذي يشرب منها ربما قتل ولا يشعر ويأتيه نشوة شديدة لا يبالي بمن قتل لا يبالي بما فعل. وفي بلاد المسلمين الآن في بعض المشروبات وبعض هذه المخدرات يفقد شعوره فيقتل نفسه، وقد رأينا بعضهم أكل من هذه الشبو ما أدري يسمونه هذا، ثم بعد ذلك أخذ شيئا من الديزل وصبه عليه أو البترول وأحرق نفسه، وكان يصيح يقول البيت احترق وهو المحروق. والحاصل هذا كله من النهي عن الخمر وانتشاره وبيان تحريمه في كتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين على ذلك. وأكرر هذه المقولة أن بعضهم ربما شرب الخمر وارتمى في مزبلة، وهذا يدل على أنه عقله قد ذهب وأنه لا يبالي بمهانة نفسه، أينما سقط. وذكروا أن بعضهم شرب الخمر وارتمى في مزبلة وجاء الكلب يلحسه يلحس آثار الخمر فيه الذي آثار الشرب فيه، فجعل يمدح الكلب يقول خدمك بنوك وما حرموك، يعني يشكر الكلب ويلحسه. وأيضا ذكروا يقينا أن بعضهم شرب الخمر وجعل يدف بعجزه العمارة ويقول دفوا دفوا، فقدان شعوره اعتبار أنه يظن أنه شيء يسير يبغى يدفه.
قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الضحاك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أحدكم يأتيه الشيطان فيقول: من خلقك؟ فيقول: الله. فيقول: فمن خلق الله؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليقرأ: آمنت بالله ورسله، فإن ذلك يذهب عنه. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن. ومحمد بن إسماعيل هو ابن أبي فديك، والضحاك هو ابن عثمان. وهذا العلاج النبوي أحق من فلسفة أهل علم الكلام، أن ذلك يلزم منه التسلسل، وما لزم منه التسلسل فهو محال.
بوب عليه الشيخ رحمه الله في جامعه كتاب الإيمان، من كتاب الإيمان: المؤمن لا تضره إيمانه الخواطر التي لم يحققها. وذكر حديث ابن عباس قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء لأن يكون حممة فحم فحم حممة الفحم أحب إليه من أن يتكلم به، يكون في نفسه بعض الوساوس. قال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. قال ابن قدامة: رد أمره مكان رد كيده. وهذا معناه أنه أن الشيطان أيس منه، لم يبق معه إلى الوساوس لهذا الصالح فيستعيذ بالله. عثمان بن أبي العاص شكى على النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يشغله في صلاته، يلبس عليه صلاته، حيل بينه وبين تدبرها. قال: إذا أحسست بذلك فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وانفث عن يسارك ثلاثا إن ذلك يذهب. قال: ففعلت ذلك فذهب عني. فإذا شغلك الشيطان في صلاتك خنزر خنزر، أو في قراءتك، أو في شيء من ذلك، افعل هذا التوجيه النبوي يذهب عنك إن شاء الله ذلك. استعذ بالله من الشيطان الرجيم وانفث عن يسارك. إن أحدكم يأتيه الشيطان فيقول: من خلقك؟ قل: الله. قل: من خلق الله؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليقرأ: آمنت بالله ورسوله. فإذا ذهب يذهب، يعني فإن ذلك يذهب عنه، لا يسترسل في هذا وليؤمن بالله. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم تحت حديث 134 وقبله: جاء ناس إلى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، أي صريح الإيمان أنك تكره هذا الوساوس الشيطاني وتعرف أنها من الشيطان، يدل أن إيمانك قوي، وأنك تميز بين وساوس الشيطان وبين الإيمان، هذا يدل على عقيدة صحيحة ميز بها. وفي الحديث: لا يزال الناس يسألون حتى يقال: هذا خلق الله الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل يقول: آمنت بالله، في الرواية فليقول: آمنت بالله ورسوله، في الرواية: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، إلى آخره. أما معنى الأحاديث، يعني هذا الأحاديث حديث أبي هريرة، وعندنا عن عائشة، ليست هو مما يعني مما في الصحيحين. أما معنى الأحاديث وفقهها، فقوله: ذاك صريح الإيمان ومحض الإيمان، معناه استعظامكم الكلام به هو صريح الإيمان، إنكارك بقلبك لهذا الفعل إيمان. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن يستطع بقلبه، وذلك أضعف إيمان. فإنكار المنكر الذي حصل منك، والوساوس التي تبدر منك، أو الأفعال السيئة التي تحصل منك، هذا الإنكار يدل على إيمان عندك، فهو من الإيمان. هذا معنى الحديث: ذاك صريح الإيمان. فإنه لو طمس القلب وانتكس القلب ما تنكر شيء، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وأذكر أن بعضهم كان طالب علم لدماج، ثم بعد ذلك ذهب يشتغل في القات وتردى، يشتغل القات ويأكل القات وتردى. جاءه إخوانه يسأل يقول ما لك يا فلان؟ قال يا جماعة اسمعوا، أنا الآن ما زلت أعرف المعروف وأنكر المنكر، والله أخشى أن أتمادى بالأمر حتى لا أعرف المعروف ولا أنكر المنكر، لما حالما دل عليه الحديث فعلا أن من تراكمت عليه المعاصي وكثرت نقطة بعد نقطة بعد نقطة حتى يعلو هران كما في الحديث حديث حذيفة. الشاهد أن صريح الإيمان أن تنكر المنكر منك أو من غيرك، وأن الوساوس هذه الوساوس من الشيطان، فإذا عرفت أنها من الشيطان فذاك من الإيمان، وما نجح فيك الشيطان إلا مجرد وساوس لا تضرك، تستعيذ بالله منه ولا تضرك الوسوسة. قال النووي رحمه الله معناه استعظامكم الكلام به فيه هو صريح الإيمان، فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطق به فضلا عن اعتقاده إنما يكون لمن استحل استكمل الإيمان استكمال المحققة وانتفت عنه الريبة والشكوك. واعلم أن الرواية الثانية وإن لم يكن فيها ذكر الاستعظام فهو مراده، وهي المخته مختصرة، وقيل معناه أن الشيطان إنما يوسوس لمن أيس من إغوائه فينكد عليه بالوسوسة لعجزه عن إغوائه، وأما الكافر فإنه يأتيه من حيث شاء ولا يقتصر في حقه على الوسوسة بل يتلاعب به كيف أراد. فعلى هذا معنى الحديث سبب الوسوسة محض الإيمان أو الوسوسة علامة محض الإيمان، وهذا القول اختيار القاضي عياض. وأما قوله فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله، في الرواية استعذ بالله ولينتهي، معناه الإعراض عن هذا الخاطر الباطل والالتجاء إلى الله تعالى في إذهابه. قال المازري رحمه الله ظاهر الحديث أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها والرد لها من غير الاستدلال ولا نظر في إبطالها. والذي يقال في هذا المعنى أن الخواطر على قسمين، فأما التي ليست مستقرة ولا اجتلبتها شبهة طرأت فيها فهي التي تدفع بالإعراض عنها، وعلى هذا يحمل الحديث وعلى مثله ينطلق اسم الوسوسة، فكأنه لما أمر كان أمرا طارئا بغير أصل دفع بغير نظر في دليل. والحاصل أن هذه الوساوس اعرض عنها، لا تسترسل فيها، إياك استرسال فيها ربما يجعلك يعني يتسلط عليك الشيطان أكثر حتى تتوضع 20 مرة ولا تدري وأنت تشك هل توضعت أم لا. بعضهم استرسل في الوساوس حتى كان ينزل بين الماء حتى يغيب، ينزل بين الماء حتى يغيب ويقول هل أنا اغتسلت، يخرج يقول لهم هل أنا اغتسلت لكثرة شكوكه ووسوسته. ولعل بعضكم يلاحظ من استرسل به الوسواس وما انتهى وما استعاذ من الشيطان أنه يبقى يقرأ الفاتحة، الناس يركعون يسجدون وما زال يقول الحمد الحمد الحمد، هل أخرج الدال أم لا، وبعدها الكلمة وبعدها التي تليها لشدة الوسواس. فالعلاج له ولينتهي يعرض عنهم ويقول آمنت بالله، ينفث يستعيذ من الشيطان ينفث عن يساره ولا يضره الشيطان، قد رجع إلى الوسوسة ما يضره بإذن الله. أظن بهذا القدر نكتفي، فإن عندنا ضيوفا أعزة وحي الله الجميع، وإلى هنا بارك الله فيكم.